الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرة بعنوان الأمن الاجتماعي الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يعتبر مقلبا أساسيا من مطالب حياة الإنسان، وهو يتقدم على سائر المطالب والاحتياجات. فإذا ما اختل شعور الإنسان بالأمن وأصبح معرضا للخوف والرعب، فإن حياته لا يمكن أن تنتظم في مختلف الجوانب والمجالات. فمن الناحية الفكرية، إنما يعمل فكر الإنسان ويبدع ويبتكر إذا كان لديه شعور بالأمن والإطمئنان. أما إذا فقد الإطمئنان والأمن فإن تفكيره لا يعمل بطريقة صحيحة سليمة. وعمل الإنسان ونشاطه أيضا إنما يستمر ويتقدم عند شعوره بالأمن والإطمئنان. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن عبادته يطرح العبادة باعتبارها نتيجة لشعور الإنسان بالأمن واكتفاء حاجاته الأساسية الضرورية. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وحينما يتحدث عن النعم التي أنعم بها على قريش يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر الأمن في رتبة مساوية لرتبة الحاجات الأساسية لبدن الإنسان. والحالة المقابلة للأمن هي حالة الخوف والرعب. حينما يعيش الإنسان حالة خوف أو رعب لا يستطيع أن يدبر شؤونه بمستوى سليم صحيح، حتى الشيء اللي هو يعرفه يغيب عن باله، حتى الشيء اللي هو مفكر فيه يشرد من ذهنه لشعوره بحالة الخوف والرعب. يذكرون قصة أن عمرو بن العاص وفد مع جماعة من مصر يوم كان واليا على مصر، وفد مع جماعة من مصر على معاوية بن أبي سفيان في الشام، بن أبي سفيان في الشام. عمرو كان يريد أن يشعر معاوية بدوره هو، باعتزازه بنفسه، ما كان يريد يشعر بالخضوع، ما كان يريد يشعر بالاحترام الكبير. اتفق مع أعضاء الوفد إذا دخلنا على معاوية لا تسلموا عليه بإمرة المؤمنين، لا تقولوا السلام عليك يا أمير المؤمنين، لا تشعروه يعني بمكانة كبيرة، هل يعرف احنا جماعة مو هالقد يعني خاضعين إلى ابن اعتزاز. معاوية في الطرف الآخر أيضا هو يعرف صاحبه أن الطيور على أشكالها تقع، خلال مجموعة جلاوز صفين على الباب، قال إذا دخل الوفد المصري أي واحد منهم ارعبوه فلا يخلص إلي إلا وقد انشغل ذهنه وطار لبه. ارعبوهم عليه في الفعل، أول واحد يجي ارعبوه، واحد يقذف على الثاني، واحد كذا يسوي له، واحد كذا يتعامل معه. الرعب لما وصل عند معاوية من رعبه وارتباكه قال السلام عليك يا رسول الله، اللي وراهم نفس الشيء كلهم قالوا السلام عليك يا رسول الله. حالة الرعب، حالة الخوف تخلي عند الإنسان عدم القدرة على التركيز، حتى اللي في ذهنه يشرد من ذهنه. من هنا حالة الأمن حالة مهمة وأساسية في المجتمعات. الأمن يقسمونه إلى أقسام، هناك الأمن السياسي، ويقصد بالأمن السياسي أن العلاقة بين المواطنين وبين حكومتهم تكون منسجمة، لا الحكومة خايفة من الناس ولا الناس خايفين من الحكومة، في انسجام، هذا أمن سياسي. في قسم ثاني من الأمن، الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي من معانيه الأساسية أن الناس يأمنون بعضهم البعض، يعني كل واحد مآمن على نفسه من الثاني، من أفراد المجتمع الذين يعيشون معه. حديثنا هذه الليلة حول الأمن في هذا المجال، الأمن الاجتماعي، وليس حديثنا عن الأمن السياسي، وهو جانب مهم من الأمن لكن ذاك يحتاج إلى حديث خاص به. الأمن الاجتماعي يعني أن الإنسان وهو مدني واجتماعي بطبعه لا يعيش وحده، يعيش ضمن مجتمع، يشعر بالأمن والاطمئنان في علاقته مع أبناء وأفراد وفئات مجتمعه، يأمن على نفسه، يأمن على ماله، يأمن على عرضه، يأمن على كرامته وحقوقه من أبناء مجتمعه الذين يعيش معهم. هذا يطلق عليه الأمن الاجتماعي. يقابل هذه الحالة، حالة الأمن الاجتماعي، انتشار الجرائم والاعتداءات. حينما يكون في مجتمع من المجتمعات في حالة من الإجرام، في حالة من الاعتداء على النفوس أو على الأموال أو على الأعراض أو على الكرامات وسائر الحقوق، هذا المجتمع ليس آمنا، لا يتوفر فيه الأمن الاجتماعي. أحد أوجه معاناة الإنسان في ظل الحضارة المادية اليوم هي معاناته في هذا المجال، مجال فقدان الأمن الاجتماعي. هناك تقدم كبير عند المجتمعات الأخرى المتقدمة الصناعية المتطورة، عندهم تقدم تكنولوجي، عندهم تقدم علمي، عندهم تقدم رفاهي في مختلف المجالات. وقد تحدثنا عن بعض الشواهد والنماذج، لكن تلك المجتمعات تعاني من مشكلة كبيرة هي فقد الأمن الاجتماعي. المواطن هناك يمكن ما عنده مشكلة أمن سياسي في العديد من الدول، يعني ما عنده مشكلة يا حكومته في أمريكا في الدول الغربية، غالبا ما عندهم مشكلة في مجال الأمن السياسي، لكن عندهم مشكلة كبيرة في مجال الأمن الاجتماعي. طبعا احنا نشوف صورة عن أمريكا وعن الدول الغربية، لكن هالصورة لا تنقل لنا كل حقائق الأوضاع الاجتماعية المعاشة هناك. وفي بعض الأحيان توصل يعني بعض الأخبار تنقلها الإذاعات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، هذه الأخبار تظهر أن الأمن الاجتماعي مهزوز في تلك المجتمعات. نتحدث عن بعض العينات. سنة 94 تلفزيون، شركة تلفزيون في أمريكا عملت استطلاع بالتعاون مع جريدة الواشنطن بوست. استنتجوا من خلال الاستطلاع والاستبيان 21% ممن شملهم الاستفتاء كانوا يرون أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الناس في أمريكا هي مشكلة الجريمة. 40% ممن شملهم الاستفتاء قالوا انهم غيروا نمط واساليب حياتهم خوفا على انفسهم من حالات الاجرام والجريمة الموجودة هناك في امريكا. حسب تقرير موثوق ومعتمد نشرته الصحف والجرائد ايضا الامريكية، يوجد في امريكا 5000 عصابة مسلحة للاجرام، وعدد الافراد المنتمين لهذه العصابات 1.5 مليون شخص ينتمون اليها. 5% من مجموع طلاب المدارس في امريكا ينتمون الى عصابات اجرامية. تنشر الرعب في مختلف الأماكن والمناطق. سنة 94 أيضا هذه الإحصائية، من كل 73 شخص، كل 73 شخص تزيد أعمارهم على 35 سنة، يعني ضمن هالشريحة 1 من كل 73 شخص تعرض لاعتداء إجرامي في تلك السنة، هذا ضمن الشريحة. أما الذين تكون أعمارهم بين 12 و17 سنة، 1 من كل 13 شخص، يعني الأطفال والشباب، تعرض لاعتداء إجرامي في تلك السنة. وإحصائيات كثيرة عن حوادث القتل وعن حوادث العنف وحوادث الإجرام. الآن في شركات في أمريكا تسوي دعاية لمنتجاتها، شنو؟ ألبسة للأطفال واقية عن الرصاص. طفل من يطلع يلبس للباس واقي عن الرصاص، ليش؟ لانتشار هذه العقابات الإجرامية. هذا في أمريكا، وما شاء الله فيه من الإحصائيات بس تكفي هذه العينة. في بريطانيا مثلا في كل دقيقة تسرق سيارة، كل دقيقة في سرقة سيارة هناك. في بلجيكا سمعت الضجة قبل أشهر، عن وجود قاتلين محترفين للأطفال يختطفوا الأطفال ويغتصبونهم ويقطعون أجسادهم أوصالا. وضجة صارت في وقتها ومظاهرات صارت في بلجيكا حول الموضوع لاعتداء على الطفولة البريئة، وهذا حصل أيضا في أكثر من دولة وأكثر من مجتمع غربي. حالات الإجرام في روسيا، في روسيا الآن في هذه السنوات في كل سنة 10 ملايين جريمة تحصل في روسيا، 10 ملايين مو واحدة في التين، وما شاء الله من الجرائم والحوادث تحصل في تلك المجتمعات. قلت الإعلام قد لا ينقل كل ما يحصل، ثم الحياة هناك واسعة، هذا جانب من الحياة، اللي يعيش في عمق حياة المجتمع هناك يشعر بها، يشعر بهذه الأمور. لماذا تحصل حالات الجريمة في المجتمعات، حالات الإجرام لماذا تحصل في المجتمعات البشرية؟ الآية الكريمة التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها تشير إلى سببين رئيسيين. الذين آمنوا، هذا الشرط الأول، توفر الإيمان. الشرط الثاني، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا إما يخلطوا أو يستروا، يعني اللبس أيضا يأتي بمعنى الستر أو الخلط، يعني إذا ناس مؤمنين عقائديا لكن في عندهم حالات ظلم في واقعهم وفي حياتهم ما يتوفر الأمن. فلا بد من شيئين، الإيمان يعني وجود إشباع للحالة الروحية للحاجات الروحية عند الإنسان، والشيء الثاني العدالة في الحياة الاجتماعية. إذا في إيمان لكن ما في عدالة، في حالة ظلم في المجتمع، الآية تقول الظلم يستر الإيمان، يعني إذا في ظلم بعد مفعول الإيمان ما يطلع ما يظهر أو يخلط، هذا الظلم يخلط مع الإيمان، يلبسوا يعني يخلطوا. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الإيمان والعدالة إذا توفر في المجتمع تقل وتنعدم حالات الإجرام. أما إذا غاب الإيمان كما في المجتمعات الغربية، أو غابت العدالة كما في الكثير من مجتمعات الدول النامية، هني ما يصير أمن اجتماعي، ما يصير في أمن. لماذا تحصل هذه الحوادث في الغرب؟ أغلب أسبابها في تلك المجتمعات فقدان الإيمان، يعني الخواء الروحي، لأن تلك المجتمعات تربي الإنسان على التوجهات المادية. يقول أحد فلاسفتهم الماديين هوبز، يقول السعادة هي التقدم المضطرب دائما من شهوة إلى شهوة، هذه هي السعادة عندهم. فالإنسان يربى هناك تثار عنده شهواته ورغباته، يعيش الإنسان في تلك المجتمعات حالة من إثارة الحالة الأنانية، النواجع الأنانية الشهوانية في نفسه. إذا أثيرت الحالة الحيوانية في نفس الإنسان، أثيرت الأنانية الشهوات الرغبات، هذه ما توقف عند حدود الإنسان. بالنسبة إلى شهواته وأهوائه يشبه السيارة اللي تنشدر من مكان مرتفع، طبيعي هي تمشي تحتاج إلى بريكات، تحتاج إلى فرامل، تحتاج إلى ضبط وإلى توازن. أما إذا واحد نازل بسيارة من مكان مرتفع ويدوس بنزين أيضا، شنو راح يكون النتيجة؟ غرائز الإنسان وشهوات الإنسان هي بطبيعتها تدفع الإنسان إلى مختلف الأشياء المادية، تدفعه إلى العدوان، تدفعه إلى الأعمال المختلفة المخلة. فإذا في تحريض، إذا في تعبئة، إذا في توجيه إعلامي ضمن الجو العام ضمن الحالة العامة خلاص بعد الإنسان يصبح مثل البارود. ماذا يتوقع منه؟ مثل الوحش المفترس يكون الإنسان، ماذا تنتظر منه؟ وهذا ما يجري في تلك المجتمعات، إذكاء دائم لغرائز الإنسان، تحريض دائم لشهوات الإنسان عبر وسائل الإعلام. الحياة كلها يعني القيم غير المصلحة، ما عادت هناك قيمة أساسية غير المصلحة. ممكن الإنسان يقول إحنا نشوف بعض السلوك وبعض الأنشطة والممارسات الأخلاقية في تلك المجتمعات، مثل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، مساعدة اللاجئين، إغاثة الناس المحتاجين، وما أشبه المساعدات للدول الضعيفة والنامية. بس طبعا هذه شنو منطلقها؟ منطلقها مو قيمي، منطلقها مصلحي. هالأخلاق وهالتصرفات داخل فيها حساب الربح والخسارة، أرباح وخسارة وحالة مصلحية يتعاملون على هذا الأساس. وإلا لو بالفعل أكو دفاع عن الإنسان وعن حقوق الإنسان وعن كرامة الإنسان لما رأيت هذه المآسي الفظيعة التي تجري في مختلف أنحاء العالم. إذا الدافع غالبا دافع مصلحي مو دافع قيمي روحي ديني. طبعا نحكي عن الحالة الغالبة العامة، وإلا ممكن يكون في أشخاص أو شرائح أو فئات عندهم دوافع طيبة، إنما الكلام عن الحالة العامة الغالبة. وما دام التوجه مادي خلاص بعد ما في حدود. في تقرير مخيف جدا صدر في أمريكا حول الطب، عنوان التقرير: هل انتهى الطب كمهنة إنسانية في أمريكا؟ في هذا التقرير يقول لك 70% من الأمريكيين لا يثقون بالأطباء، لأن الطب والطبيب والحالة الطبية متوجهة إلى الربح المادي. وفي تقاريرهم المؤسسات الطبية يشيرون إلى المرضى باعتبارهم مصدر دخل، مريض هو مصدر الدخل بالنسبة لهم. الأطباء في أمريكا سنة 95 دخل الأطباء 400 بليون دولار، أقول المستشفيات من الأطباء 400 بليون دولار دخل المستشفيات، والأطباء دخلهم 200 بليون دولار، والشركات التي تصنع الأدوية دخلها 100 بليون دولار. وفي هذا التقرير 40% من العمليات الطبية التي تجري في أمريكا لا داعي لها، وإنما بسبب الربح المادي. طبعا احنا هذا الحكي ما يعجبنا، لأن نشوف الواحد من عندنا اللي يمرض ما يحصل علاج إلا هناك، وش معنى هالحكي؟ بس هذه حالات فردية، وانت أجنبي وتدفع فلوس زايدة، ومو معلوم، لأنه الإنسان هم يسمع الأشياء اللي تنجح، ما في ناس راحوا وما نجح علاجهم، ما في ناس راحوا وما استفادوا. شاهدنا أن الحالة القيمية الحالة الإنسانية تقلصت في تلك المجتمعات، وصارت الحالة العامة المسيطرة هي الحالة المادية. كيف تربح؟ لكي تسعد أكثر اربح أكثر، الربح هو مقياس السعادة. وفي حديث عن شركات الأدوية وكيف تصنع الأدوية وتروج لها بإعلانات مضخمة، وكيف تبيع أدوية غير صالحة في الدول النامية. حتى على صعيد الأطعمة أيضا كم مرة تصير مشاكل في هذا المجال، بعض الأحيان تضبط وتصير فضيحة تعرف، لكن ما دام ما في ضمير، ما دام ما في قيم، كل هذه الأشياء متوقعة. ففي تلك المجتمعات لغياب القيم والضمير تصير حالات الجريمة وتصير حالات الإجرام. لا نريد أن نتوسع كثيرا حول حالات تلك المجتمعات، نريد أن نتكلم عن مجتمعاتنا. ماذا عن مجتمعاتنا؟ الحمد لله المجتمعات الإسلامية لحد الآن أيضا حالة الجريمة أو نسبة الجرائم فيها تعتبر أقل من تلك المجتمعات الغربية والمجتمعات المادية، وهذا بفضل محافظة الناس على تعاليم دينهم وعلى أخلاقهم وعلى عاداتهم وعلى تقاليدهم. كل ما كان المجتمع أكثر محافظة على أعرافه وعلى تقاليده تقل حالة الجريمة. ولذلك كما في تقرير لمعهد البحوث الاجتماعية التابع للأمم المتحدة، أفضل دولة تقل فيها الجريمة هي اليابان، وهي الدولة الوحيدة في العالم اللي معدلات الجريمة فيها في انخفاض وليس في ارتفاع. شو السبب؟ يقول لك لأن الشعب الياباني عند تمسك بتقاليده، عند تمسك بأعرافه بعاداته الاجتماعية. الأسرة لا زالت أكثر تماسكا قياسا إلى المجتمعات الغربية، ولذلك حالة الجريمة عندهم في انخفاض. لكن مع أن مستوى الجرائم في البلدان الإسلامية أقل، لكن في ظواهر ملفتة للنظر، وإذا ما تعالج، لأن إذا تلك المجتمعات غياب الإيمان مسبب لها الحالة الجريمة أكثر من العامل الآخر من نقص العدالة. طبعا هنا أيضا في ظلم، ما يمكن القول بأن في عدالة كاملة 100%، لكن هذا العامل الخواء الروحي هو السبب الأكبر في هذا المجال. في مجتمعات البلاد الإسلامية كثير من المجتمعات في حالات ظلم اجتماعي، يعني ما في عدالة كاملة وافية. وهالغزو الثقافي اللي جاينا من الخارج عبر قنوات البث الفضائي اللي صايرة الآن ومنتشرة، وعبر الانفتاح اللي موجود، الثقافة ثقافتهم تغزونا، احنا معرضون لغزو ثقافي. الآن أمريكا والدول الغربية لا تفكر في الغزو العسكري أو في التسلط العسكري تكون عندها قوة عسكرية فقط، وإنما الأهم من ذلك أن تستعمر النفوس والأفكار والقلوب. واستعمار النفوس أهم من استعمار الأراضي، بل استعمار النفوس يجعل استعمار الأراضي تحصيل حاصل. ما دام النفوس والأفكار بيدهم بعد ما في مشكلة عندهم. لذلك بدأت ظواهر الجريمة والإجرام ترتفع وتزداد في المجتمعات الإسلامية بشكل عام. إحنا مجتمعنا في الخليج والجزيرة العربية الحمد لله إلى وقت قريب كانت قليلة فيها ظواهر الإجرام، لكن نحن نلحظ الآن سنة بعد أخرى لا تمر أيام إلا ونسمع عن جرائم مرعبة تحصل في مجتمعاتنا. طبعا بعض الناس يمكن ما يعجبهم الحديث عن هذه الأمور، يروا هذا نوع من يعني نشر الغسيل على الآخرين أو إظهار الأمور المستورة، لكن يجب إظهار ما يلزم لمعالجته. يعني إذا استلزمت المعالجة فينبغي المناقشة والبحث، ليس بهدف التشهير وإنما بهدف الإسهام في المعالجة. نحن المجتمع الذي نعيش فيه في هذه المنطقة والحمد لله مجتمع هادئ محافظ متمسك كحالة عامة بتعاليم الدين، وهذا ببركة الحالة الدينية الموجودة وببركة هالأجواء الدينية الموجودة. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وهذه البركة. لكن أيضا لازم تستوقفنا بعض الظواهر، لماذا تحصل بعض الحالات السيئة التي تتنافى مع تقاليدنا مع أعرافنا، وشيئا فشيئا تبث حالة من الرعب والذعر. لو ان الواحد حتى اذا يخلي باب بيته مفتوح ما يخاف عليه من شيء، ما في مشكلة، بينما في بعض الفترات تصير حالات سرقة، هذه من المظاهر اللي طايرة. اولا بعض جرائم العنف، مرة تطلع كما حصل قبل فترة في تاروت، رايحة للخباز شارية خبز جاية تمشي في الطريق، يستقبلها واحد ما ادري عند اختلال عقل نفسي بالسكين ويقضي على حياتها، وفي الشارع أمام الناس، هذا حصل وكل الناس يعرفون عن هذا الشيء. في سيهات واحد يهجم على عائلة في بيت عائلة مصرية ويعمل تلك الجريمة النكرة في تلك العائلة. في مناطق عديدة صارت جرائم، صراعات بين الشباب والأولاد أنفسهم، واحد يقتل الثاني، يعتدي على حياته بسكين يقتله. بدأت تظهر مثل هالأشياء في مجتمعاتنا، وهذه غريبة. سابقا بين كم كل سنة ممكن تصير جريمة من هالجرائم، الآن أصبحنا في كل سنة ممكن نواجه بعض هذه الجرائم، وهذه تثير القلق. هذا من جانب آخر السطو، والسرقات اللي تصير، وفي بعض الأحيان يشاركوا أحداث وأولاد ومراهقين في بعض الحالات لهم قرابة صاحب البيت اللي يسرق، من أقرباء من أبناء مجتمع. كيف تحصل مثل هذه الحالات في مجتمعاتنا؟ وطبعا اللي ينتشر واللي يوصل للأجهزة الأمنية هو أقل مما يحصل، لأن الناس في مجتمعاتنا طيبين. غالبا القضايا تعالج تلفلف بالواسطة بالحكي بالصلح وما توصل الأمور، لكن في حوادث كثيرة تحصل من هذا القبيل، الاعتداء على الأعراض، حوادث الفساد والانحراف الجنسي غير المشروع. وبعد بدأ مرض خبيث يتسلل إلى مجتمعاتنا، وهو المخدرات والعياذ بالله منها. مخدرات، هذا وباء 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 هذا المخدرات، لأنه الشخص نفسه هو يصير ضحية، وأسرة تصير ضحية، والمجتمع ككل أيضا يعاني بسبب هذا الوباء وهذا المرض الخبيث. اللي يصير مدمن مخدرات بعد ما يستفيد من حياته، خلاص انتهى مستقبله، انتهت حياته، تتوقع منه دراسة، تتوقع منه عمل، تتوقع منه سلوك، تتوقع منه استقامة. هل يستطيع أن يبني أسرة صالحة؟ هل يستطيع أن يرعى أسرته؟ كم من أسرة من الأسر تحطمت وتفككت لأن معيلها وقع في براثن هذه الجريمة النكراء. والمجتمع أيضا، لأنه نسبة كبيرة من حوادث الإجرام والعنف تأتي من هالجماعة الذين يتعاطوا المخدرات. طبعا المخدرات بلاء على مستوى العالم. الآن التجارة الثانية بعد تجارة السلاح في العالم هي تجارة المخدرات. في السنة الماضية كان تجارة المخدرات في حدود 500 مليار دولار على مستوى العالم، وهناك ناس متنفذون في المستويات السياسية على مستوى العالم يحموا التجارة ويستفيدوا منها ويدعموها، والهدف منها الكسب وتمييع الشعوب، تخدير الشعوب. قيادي كبير في منظمة الانتربول الدولية صرح بأن منطقة الخليج في هذه الفترة مستهدفة لتجار المخدرات. ليش؟ لأن في سيولة في أموال بيد الناس، ولأن هالمنطقة أيضا فيها ثروات يبغوا يسيطروا عليها، يبغوها تصير تحت إشرافهم وهيمنتهم، فأفضل شيء أن يميعوا أبناء هالمناطق. إذا الجيل إذا نشأ، إذا الشباب رقصوا بالمخدرات، بعد هل يرتجى منهم أن يكونوا مجتمع مستقل الإرادة؟ يدافع عن كيانه ويدافع عن ثرواته؟ لا أبدا، خلاص تصبح الساحة مفتوحة للآخرين وللأجانب. فمجتمعاتنا مستهدفة لتجار المخدرات. هذا أيضا مظهر من المظاهر. ومن المظاهر أيضا السيئة التهور في السياقة، اللي في كل سنة بل في كل شهر بل في كل يوم نشوف الحصاد المر لمثل هذه الحالة، خاصة بعض الأولاد المراهقين يحصل سيارة أيضا متطورة آخر موديل، وأبوه ما يقصر وياه، يعطيه سيارة، ومع شلة مع بقية أصدقاء يصير تسابق، وتعال شوف حوادث المرور التي تحصل والتي تكون. في سنة واحدة فقط سنة 94 عندنا في المملكة قتل 32,000 شخص وشوية بسبب حوادث المرور في سنة واحدة. وحسب التقارير اللي تنشرها الصحف خاصة خاصة في أيام العطل وفي العطلة الصيفية ترتفع هذه الوتيرة، والإنسان يشوف قدام عينه بعد، يشوف المخالفات المرورية، قطع الإشارة، التهور في السياقة، مرة طالعة من حسينية أو من مسجد يخبطها ويسدبها وراحت، ثم رجال راحتهم، طفل راحتهم، عائلة راحت. واحنا نشوف في مجتمع تسمع فاتحة فلان، وايش في صدمة الا سيارة، وايش في حادث مرور، وايش هذا صاير في المجتمع، ليش هذا التهور؟ سوء الاخلاق اللي تلاحظه خاصة عند المنتزه او على الكورنيش وفي مناطق مختلفة، وبعدها منطقتنا اهدأ من بقية المناطق بعد، لكن احنا ما نقبل حتى هذا المستوى لمنطقتنا. تشوف حالات التفحيص وحالات الإساءة وحالات الاعتداء على الممتلكات العامة، من تصير العطلة ما يبدأ ليه سالم على الكورنيش ولا تبقى حاجة سالمة في الأماكن العامة، شنو الحال؟ هذا تعبير عن وضع معين. ومن المظاهر السلبية أيضا سوء التعامل مع الوالدين. معروف مجتمعنا بتقاليده وأعرافه والتزامه بتعاليم الدين، كيف أن الوالدين لهم احترام ولهم مكانة ولهم إكبار، خاصة حينما يتقدم بهم السن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اليوم جريدة اليوم ناشرة أنه واحد في الرياض حاطم في كرتون ومنها في الشارع، هذا اليوم نشوف ايجا وقف سيارته وحط الكرتون، اطفال هناك سمعوا كرتون وفي صوت عجبوا واقتربوا وسمعوا صوت عنين، خافوا ان حيوان مفترس، اجوا خبروا اهلهم في البيت، طلع الاب راح والله سمع صوت لكن اقل شاف امرأة، جاب زوجته واذا هي امرأة عجوزة كبيرة في السن مريضة مقعدة، استدعى اجهزة الشرطة وبحث عن الموضوع، الولد ضاق خلدة من امه وراح في كرتون في الشارع وخلاص. الله عليك، في مجتمع مسلم هل يمكن ان تحصل مثل هذه الحالة؟ وفي حالات يودي ابوه مثلا الى محل رعاية المعوقين وبعد ما عنده شغل وياه مثلا، او تشوفه يستمل من رعاية والده. وهنا ناحية مهمة جدا، ليش القرآن يأكد على مرحلة كبر السن؟ لأن الإنسان بطبيعته إذا كبر يصير انتكاسة، ومن نعمره ننكس انتكاسة تصير، مو بس جسمية، مو انتكاسة بس جسمية، حتى نفسية، يعني الكبير عواطف ومشاعر مثل عواطف الطفل ومشاعر في بعض الأحيان، حساس رقيق مشاعر. لازم الولد يراعي مشاعر والديه حينما يتقدم بهم السن، مو يبغى يتعامل ويا والديه تعامل منطقي، يجيبون انا قلت له هالشكل مو راضي، قلت هذا تعامل منطقي، الان في هالمرحلة مع الوالدين مو المطلوب منك تعامل منطقي، المطلوب تعامل رعاية، شلون مع الطفل انت تتعامل؟ انت مع طفلك تتعامل تعامل منطقي وعلمي، لو تعامل رعاية. مع الوالدين القرآن هالشكل يقول لنا لازم رعاية، ولأن مزاج الوالدين في الكبر حينما يكبران يكون مزاج رقيق وحاد، لذلك الإنسان معرض أن يستثار أن يغضب. القرآن يقول له ها دير بالك، دير بالك، لا تغضب، لا تنزعج، لا تقل لهما اف، حتى بهالمقدار لا تعرض عن غضبك لهما. يجي وهو يحمل امه ويطوف بها حول الكعبة، وكانت امه ثقيلة والعرق يتفضب منه، رسول الله صلى الله عليه وآله يشاهد التفت، يا رسول الله اوفيت لامي؟ شوفني شلون حاملها وشلون العرق يتصبب مني، أوفيت يا رسول الله؟ قال لا، ولا بطلقة من طلقات الولادة. شنو وفيت انت؟ في تقرير نشرت الجرائد، ان شاء الله ما يخوف النساء، كل سنة تقريبا مليون امرأة تتعرض حياتها للخطر في حالة الولادة، مليون امرأة سنويا الولادة تعرض للخطر، الأم هكذا عرضت نفسها للخطر من أجلك. هذه مظاهر سلبية نشاهدها في بعض أبناء جيلنا، بعض أبناء ناشئتنا، لكن كيف يجب أن نتصرف تجاه هذه الحالات وهذه الظواهر؟ الردع وحده لا يكفي. السجن أن ناخذه ونسجنه، ناخذه ونسوي عليه غرامة، السجن ما عاد يردع. يعني السجن والعقوبة وحدها لا تكفي، بل في بعض الأحيان السجن يصير مدرسة لتربية الإجرام. ليش؟ لأنه ينسجن على جريمة واحدة، في السجن يشوف أشكال يعلموه بقية جرائمه، يدخل بمهنة يطلع بسبع مهن يتعلم من خلالهم. السجن وحده والعقوبة وحده، أنا ما أقول العقوبة مو زينة، لا، لابد من ردع، لابد من عقوبة، لكن لا يمكن المراهنة على الردع والعقوبة وحدها للوقوف أمام هذه الظواهر وهذه الحالات. إذا ما هو المطلوب؟ عدة أشياء. الشيء الأول التربية، التربية العائلية. الوالدان في الماضي كان الولد يحاط بأجواء رعاية وأجواء تربية. ليش؟ لأن أساسا الولد كان يولد في أسرة عريضة كبيرة. الولد كان يولد مو بس أبوه وأمه وياه في البيت، جدة موجود، جدته موجودة، خالة وياه، عمه وياه، عمته، خالته، العائلة عندنا كانت عائلة كبيرة عريضة. فالولد كان يحصل رعاية وعناية وتوجيه واهتمام من كل هالعائلة الكبيرة. الحين الولد ينشأ يشوف بس أبوه وأمه، هو جدة مو وياه في البيت، جدة مفلوت هناك في الديرة العتيقة، جدة موية في البيت، بقية أسرة كل واحد رايح لحال سبيلة، فبس هو ناشئ في البيت أبوه وأمه. زين، أبوه وأمه متفرقين له الحين مثل الأول. الأبو مشغول في شغله، وإذا جاء من عمله في بعض الأحيان عنده شلة أصدقاء، وإذا مو شلة أصدقاء يبغى يتابع الأفلام، يبغى يشوف عنده فيلم، عنده مسلسل، عنده كذا يبغى يتابعه. الأم أيضا إما هي تعمل عندها شغل وظيفة، أو هي أيضا مشغولة ببرامجها الخاصة وخدمات البيت. لذلك الولد الآن يلقى حظا قليلا من الرعاية، يلقى حظا قليلا من التربية. كم من الآباء يجلس مع أبنائه وبناته ويتحدث معهم ويناقش مشاكلهم ويرى احتياجاتهم. في بعض الأحيان الولد أو البنت في البيت يعيش نوع من الغربة، غرفة خاصة لها وتليفون أيضا أو للولد، الولد أو البنت وتليفون خاص بالغرفة. وفي بعض الأحيان إذا الأب عنده خير في الغرفة فيها تلفزيون ولا لا، وفيها أيضا فيديو، فالولد والبنت يعيش في عالمه الخاص. وين الأب وين الأم وين الحياة العائلية؟ كيف يتربى أبناؤنا بهذه الحالة وهذه الطريقة؟ طبعا هذا الكلام مو يعني الكل هكذا، وإنما فيه الظاهرة موجودة، الحالة موجودة، وبمقدار ما هناك نقص في الرعاية وفي التربية وفي التوجيه نشوف الظواهر السلبية. فيحتاج أن نعيد النظر في علاقاتنا مع أبنائنا. إذا ولد صارت إلى مشكلة، صارت إلى قضية، تشوفه متأذي، هالشكل صار، ويش أسوي، ويش كذا. وفي الصيف ضيعت اللبن، أيام التنشئة ما تعبت عليه، أيام التربية ما ربيته، رعاية ما بذلتها إلى هذه النتيجة الطبيعية، هذا الحصاد الطبيعي. هذا أولا. ثانيا، وجود حالة من البطالة في أوساط قسم من الشباب، وكما تشير مختلف الدراسات الصادرة من المراكز الأمنية اللي ترصد وتراعي الحالات الأمنية في المجتمع، أن للبطالة والفراغ دور كبير في إيجاد أرضية للإجرام وللاعتداء. صيف ضيعت اللبن، أيام التنشئة ما تعبت عليه، أيام التربية ما ربيته، رعاية ما بذلتها إلى هذه النتيجة الطبيعية، هذا الحصاد الطبيعي. هذا أولا. ثانيا، وجود حالة من البطالة في أوساط قسم من الشباب، وكما تشير مختلف الدراسات الصادرة من المراكز الأمنية اللي ترصد وتراعي الحالات الأمنية في المجتمع، أن للبطالة والفراغ دور كبير في إيجاد أرضية للإجرام وللاعتداء. إذا شاب ما عنده عمل وعنده احتياجات، هو عنده احتياجات يبغى فلوس وما عنده عمل، فعنده فراغ ويشعر بغبن وظلامه، ليش أنا هالشكل عايش؟ كيف ينفس عما في نفسه؟ إذا هو مستقيم، إذا هو رشيد، إذا هو واعي الطريقة السليمة، يدور له على عمل، يشوف له حرفة، ما يستبطر على أي عمل من الأعمال كما أشرنا في ليلة سابقة. لكن في بعض الأحيان تصير حالة انفعال، تصير حالة اندفاع، حالة جاهي. ولذلك كثير حتى في مناطقنا حسب ما سمعت كثير من الأفراد اللي تورطوا، شباب أو مراهقين تورطوا في بعض الأعمال الإجرامية، عند البحث يرى أنه هو باطل عاطل على عمل البطل، ما عنده شغل، ما عنده عمل. هذا جانب. والجانب الآخر أيضا كحالة أخرى، الأجواء العامة في المجتمع. الأجواء العامة، إذا الجو العام في المجتمع يوحي بالحشمة، يوحي بالوقار، يوحي بالالتزام، يصير أبناء المجتمع كلهم مشمولين بهالأجواء العامة. أما إذا بدأت تنتشر في المجتمع حالات ابتذال، حالات خلاعة، حالات سفور، حالات إظهار للمفاتن سواء كان من قبل الأولاد أو من قبل البنات، طيب هذا شاب، شاب في التلفزيون في إثارة لشهواته وغرائزه، في الصحف في إثارة لغرائزه وشهواته، يطلع الطريق يروح السوق يشوف أيضا بنات غير متحجبات وغير ملتزمات بالشكل المناسب، ايش تنتظر منه يعني؟ ايش تنتظر من هذا الشاب؟ يبغى يتزوج، الزواج ما شاء الله دونه خرط القتال وبالسرعة. فإذا تلحق الغرائز عند الشاب، تلحق الغرائز، تثار الغرائز والشهوات عند الشاب عبر مختلف الوسائل والطرق، ويسد عليه طريق الحلال. ايش يصير المنفذ عند البعض؟ يصير المنفذ هو الحرام، هو الانحراف. ولذلك كما اخبرت في بعض الحالات بعض النساء ما تأمن على نفسها تطلع، ما تأمن على نفسها خوفا من ان يصير اعتداء عليها. ليش؟ لان احنا بهالاجواء العامة غير الملتزمة خلقنا مثل هذه الحالات، خلقنا مثل هذه الاندفاعات. هذا من جانب. من جانب اخر توفير فرص لتصريف الطاقة. الشاب عنده طاقة يبغى يصرف طاقته، عنده قوة، عنده جهد. المجتمعات اللي فيها وسائل وقنوات لتصريف الطاقة تقل فيها حالات الجريمة، اللي فيها أماكن للترفيه، اللي فيها أماكن للترويح للنفس، اللي فيها مؤسسات دينية اجتماعية ثقافية تمتص الشباب، تستعطبهم، تشغل وقتهم، تحرك طاقاتهم وقدراتهم، بهذا تقل حالة الجريمة. أما إذا ما عنده مكان، ما عنده شيء يصرف فيه طاقته وجهده، هذا سبب. طبعا كل سبب من الأسباب يشترك مع البقية، مو كل سبب بروحه هو ينتج هذه الظاهرة. لذلك من المهم وجود قنوات اجتماعية، وجود لجان، وجود مؤسسات، وجود أنشطة. كل ما كثرت الأنشطة، الأنشطة الدينية، الدين له دور كبير في هذا المجال. احنا لو العامل الديني في مجتمعنا نستفيد منه الفائدة المطلوبة في تنشئة وتربية أبنائنا. لكن الدين عندنا يعني شنو؟ في مسجد نبغى ولدنا يروح يصلي في المسجد، في حسينية نبغى يروح يتسمع في الحسينية، وبعد شنو الدين؟ بس هذا الدين، بس الدين هالشكل. شاب يبغى له نشاط، يبغى له دور، يبغى له تحرك، يبغى يصرف الجهد والطاقة اللي عنده. يجي المسجد يوم يومين خمسة عشر يستمل، يهون يترك المسجد، يجي الحسينية يستمل. إذا ما يتحول الدين إلى برامج لاستقطاب الشباب، وهنا يجب أن يكون هناك مجال للبرامج الدينية. اما اذا ما في مجال للبرامج الدينيه، اذا لجنه اللي تسوي الاحتفال ما موجوده، ولجنه اللي تنشر الكتب والمنشورات الدينيه الهادفه ما موجوده، ولجنه اللي تقوم بالانشطه الثقافيه والمناسبات الدينيه تحييها ما موجوده، وين يروح الاولاد؟ وين يروح الشباب؟ لازم تصير انشطه دينيه، لازم يصير تعاون الحكومات في الدول الإسلامية، لازم تفتح مجال أكثر للأنشطة الدينية وتشجع الأنشطة الدينية لاستقطاب هؤلاء الشباب ورجالات المجتمع. أيضا قبل فترة مجموعة من الشباب في إحدى المناطق أرادوا يسووا ندوة فتعذر عليهم الحصول على حسينية واحدة يقيمون فيها ندوة لهم، ما حد رضي يسووا ندوة في حسينيته. طيب شلون هذا الشباب شلون يتربوا؟ شلون تستهلك اوقاتهم؟ شلون جهدهم يثمر في الاتجاه السليم الصحيح؟ احنا اذا بالفعل نحس بخطورة الجريمة والاجرام والظواهر السلبية اللي موجودة لازم نفتح البدائل ويصير تعاون بين مختلف الجهات، بين الحكومة وبين التجار وبين العلماء وبين الاهالي، فتح مجال للأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية. ولا بأس بهذه المناسبة أن أشير إلى موضوع مواكب العزاء. تحدثت أنا سابقا وهذه وجهة نظر عندي، أنا أنظر أن مواكب العزاء إنما هي برنامج من البرامج التي يمكن أن تستوعب طاقات الشباب، بس علينا هالمواكب أن نرشدها، أن نوجهها بالتوجيه السليم والصحيح. ليش؟ لأنه الشاب لما يجي لحسينية يسمع يستهلك ما يشوف نفسه، يسمع محاضرة ويطلع، يسمع خطابة ويطلع. الشاب في العزاء يشوف نفسه أكثر مما يشوف نفسه في الحسينية، لأن عنده دور، لأن يبذل جهد، لأن يبذل طاقة، وهي شعيرة من الشعائر. صحيح ما في نص عليها بطريقتها وبأسلوبها، لكن أساسا إحياء هذه المناسبة، إحياء الشعائر الحسينية، نحن نعتقد بذلك وهذا من مذهبنا، نعتقد به ونؤمن به. الأسلوب كيف، الطريقة كيف، هذا قد تختلف من بلد إلى بلد، من مجتمع إلى مجتمع، من عصر إلى عصر، لكن أصل الشعيرة هذه المواكب يمكن أن تكون وسيلة لاستقطاب الكثيرين من الأبناء والشباب. بعض الناس عنده ملاحظة، في ناس مو متدينين يشاركوا في العزاء، طيب هذا يحملنا مسؤولية؟ مو متدين وجه في العزاء، جاء ما دام جاء الله خلي نصيده، خلي نستقطبه، خلي نهديه، هو كان خارج الدائرة الدينية، الآن جاء داخل الدائرة الدينية، ففرصتنا أن نوجهه، فرصتنا أن نهديه. مواكب العزاء ما لازم تكون فقط ضمن شعائرها العادية، وإنما لازم تكون وسائل، وسيلة للاستقطاب والتوجيه والإرشاد. اللي يجوا يعزوا لازم نوجههم حتى نشوفهم في المسجد يصلوا جماعة، حتى نشوفهم في بيوت العلماء، حتى نشوفهم سلوكهم سوي مستقيم فيكونوا نموذج لهذه الشعيرة. إذن علينا أن نفتح المجال لاستيعاب أبنائنا وشبابنا. كثير من الناس كتبوا لي رسائل وتحدثوا معي حول هذه الظواهر، بس أنا أعرف أن مجرد الحديث عن المشكلة على المنبر ما يحلها وما يعالجها. بعض الناس يجي متحمس، شيخ ذا فيها المشكلة، ويتصور إذا الشيخ طرحها على المنبر خلاص هذا حل سحر صار، يوم ثاني انحلت المشكلة. تنحل المشاكل بالوعظ والإرشاد فقط؟ لا، يحتاج برامج، يحتاج نشاط، الكل لازم اجتماعيا نعمل ونتحرك لتلافي هذه الحالة. لأن يعني إذا هالحالة بقت ونمت، أولا كل أبنائنا معرضين للخطر، الأوبئة ما تقدر تضع لها حدود. إذا أنت تعيش في جو في أمراض معدية، كونك تتنفس في هذا الجو أنت معرض للعدوى، أنت ما تقدر تمنع أولادك من أن يتأثروا بهذه الأجواء، والحالة العامة في المجتمع تفقد الأمن وتفقد الإطمئنان. فلازم الجميع يصير تعاون من كل الأطراف من أجل معالجة هذه المشاكل، حتى أبنائنا وشبابنا الأعزاء نضمن لهم المستقبل الصالح إن شاء الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق شبابنا للالتزام بالدين، اللهم اجعل العفة والحشمة سائدة منتشرة في مجتمعنا. شبابنا احنا نعقد عليهم امال اكثر من بقية المجتمعات والمناطق. ليش؟ لان هالشباب هم تلامذة مدرسة من نوع خاص، هم عايشين ضمن جو معين. ذول ابناء مدرسة ابي عبد الله الحسين عليه السلام، مدرسة اهل البيت. لذلك نريد شبابنا تكون سمعتهم ناصعة وطيبة، لا نريد ان احدا منهم يتورط في مثل هذه الامور والجرائم والعياذ بالله. حينما نجلس في مثل هذه المناسبات ونحيي هذه المناسبات، انما لكي يكون ابطال هذه المناسبات قدوة ونموذجا لشبابنا. الليلة احنا نحتفي بشاب من الشباب، هذا نموذج لشبابنا، ليس فقط من اجل نبكي على هؤلاء الشباب وهم يستحقون البكاء، وانما يجب ان تكون شخصياتهم، ان تكون سيرتهم وحياتهم نموذجا وقدوة ومشعلا لشبابنا وابنائنا. الليلة نحن في ضيافة شاب كريم من شباب اهل البيت، انه القاسم بن الحسن سلام الله عليه. هذا الشاب اللي الروايات تقول لم يبلغ الحلم، يعني عمره 13-14 سنة. حيا الله الشاب المؤمن، حيا الله الشاب الملتزم، الشاب اللي يوجه طاقة وجهد في طريق الخير في طريق الصلاح، هذا هو المطلوب. طبعا الإمام الحسن عليه السلام 4 من أولاده شاركوا في يوم عاشوراء. واحد اسمه أبو بكر بن الحسن، هذا أيضا شاب من أولاد الإمام الحسن، خرج إلى المعركة وتناوشته السيوف والرماح وخر صريعا على البوغاء. هذا واحد من أولاد الإمام الحسن. الثاني الحسن ابن الإمام الحسن، هذا أيضا شاب خرج وقاتل ووقع صريعا لكن بقي فيه نفس من الحياة، جريح على الرمضاء. الجيش الأموي بعدين جاء يجهز على الجرحى حتى الجرحى إذا يقطع رؤوسهم يحز رؤوسهم. وصلوا إلى هذا الحسن ابن الإمام الحسن عند خال من أخواله من خؤولته في الجيش أسماء بن خارجة، فتشفع فيه، قال هذا ولد أختنا، أنا عندي خؤولة معه، من أجل اتركوه، ما تركوا علشان جد رسول الله، تركوا علشان خاله. بالفعل تركوه، أخذه معه إلى الكوفة، عالجه وقاض وبرئ والتحق بيثرب. هذا الولد الثاني. الولد الثالث عبد الله بن الحسن، هذا قصة مؤلمة، عمره 11 سنة. تقول الروايات بعد أن وقع الحسين على بوغاء كربلاء، هذا الغلام خرج من الخيمة، الحسين يصيح بزينب امسكيه اخي زينب امسكي هذا الغلام لا يجي صوب المعركة. حاولت زينب ان تمسكه ان تمنعه، لكن الغلام افلت، عمه اريد ان اذهب الى عمي حسين، تخليني اروح لعمي الحسين، افلت من يدها وذهب الى وسط المعركة وجلس عند عمه الحسين. جاء احد الطغاة وقد رفع سيفه ليصيب الامام الحسين، هذا ببراعة الاطفال ما تحمل، قال يا ابن الخبيث اانت تضرب عمي، ورفع ايده، اللعين ضرب الغلام بسيفه على يده، غلام عمره 11 سنة، فاطن يده من الجلد. صار الغلام يصيح يبكي على صدر عمه، يا عماه يا عماه. لكن ماذا يصنع له الإمام الحسين عليه السلام؟ قال صبرا يا ابن أخي، احتسبها عند الله، وعما قليل ستلتحق بأبيك وجدك رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما الحسين يسلي ويطمن ذلك الطفل والدماء تسيل من يده المقطوعة وهو على صدر عمه، وإذا بحرملة يرميه بسهم فيذبحه على صدر عمه الحسين. هذا ولد من أولاد الإمام الحسن، هذا الثالث. الرابع صاحب هذه المناسبة القاسم بن الحسن. القاسم بن الحسن كان يحمل شمائل أبيه الإمام الحسن، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان يحبه حبا خاص لأنه يحمل شمائل وخصائص أخيه. ليلة العاشر من المحرم حينما تحدث الحسين مع أهل بيته وأصحابه أما سيلاقيهم غدا وأنهم سيقتلون، وإذا بالقاسم يقف منتقب القامة، عما هو؟ أنا في من يقتل؟ أنا في من يقتل؟ الإمام الحسين قبل ما يجاوب سأل بني: كيف تجد الموت عندك؟ كيف ترى الموت؟ الموت شنو في نظرك؟ وإذا به يقول: والله يا عم في سبيلك أحلى من العسل. شنو هالوجوه؟ شنو هالنفوس؟ رحمه الله الشاعر يقول: تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير، دمائي خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج، لا الحناء أطفالهم بلغوا الحلوم لقربهم شوقا إلى الهيجاء، لا الحسناء واحد منهم كان القاسم بن الحسن. خرج يستأذن عمه للخروج إلى المعركة. الحسين ما أذن له، قال له: اجلس في الخيمة حتى ترعى النساء والعيال من بعدنا. لكن القاسم صار يقبل يدي عمه وقدمي عمه: عمه لا تبخل علي بالشهادة، لا تطيب نفسي أن أبقى في الخيمة وأعلامي وإخوتي وأهل بيتي كلهم صرعوا على البوغاء. أصر أن يخرج إلى المعركة، أذن له عمه الحسين، خرج إلى المعركة، قاتل الأعداء قتالا شديدا وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، شبل الإمام المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المذن. صار يقاتلهم قتالا شديدا. قال أحدهم بينما هو يقاتل: إذ انقطع شسع نعله انحنى عليه ليصلح غير عابر بالجيش من حوله، فكمن له لعين وضربه على أم راسه وخر صريعا على الأرض مناديا: عليك مني السلام يا عما. أقبل إليه الإمام الحسين جلس عنده، قال: بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفع، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله الحسين إلى الخيمة. يقول حميد بن مسلم: رأيت قدمي الغلام تقط في الأرض، قلت: سبحان خيمة الشهداء، أول جابة ومددة ما بين الخروج بك عيدهم يا ويلي وهم مات، بس ما سمعن النسوان صوته، اجت ساكنة تصيح الله أكبر، مبارك بين سبعين ألف جابة، عن الحنة بدم الراس حنة، بدال الشمع بين الشعب زقة، على راسك ملبسنا باليرسة يا جاسم ريثها الطبرات بيا، يا جاسم ريثها هذا الموت ليا، صدق رايح يا جاسم هاي. يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا، اللهم وفقنا وثبتنا على ولاية أبي عبد الله الحسين، وارزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اقض حوائج السائلين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المرضى المنظورين، اللهم من عليهم بالصحة والعافية. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.